الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألتنا هي أو هو فرع من فروع مسألتنا، أنه هل يجوز السفر اختيارا في سائر أنواع الواجب المعين كما قيل في شهر رمضان، وهذا انتهينا من مناقشته. قولان في المسألة، قول بالجواز وانتهينا من أدلتهم، وكان آخر ما قدموه وما انتهينا إليه هو قولهم بالإطلاق المقامي للروايات التي استدل بها كصحيحة زرارة وصحيحة بن مهزيار، لأن موضوع السؤال شخص نادر وسافر ويسأل هل أصوم أم أفطر، الإمام يقول له يفطر. فلو كان السفر حراما لكان الإمام نبه السائل إلى ذلك، هذا أولى من أن يجيب عن حكمه يصوم أو يفطر. هذا هو الإطلاق المقامي الذي قربوه وأشكلنا عليه طبعا. لذلك بعض أساتذتنا دام ظله الشريف قال أنه يمكن أن نقرب الإطلاق المقامي على خصوص صحيحة ابن مهزيار، باعتبار أن النذر كان يوما في الأسبوع، فصح معقولة أن الإمام المفروض ينبه ويقول له أنه شون يسافر هذا النادر إذا ونذر باليوم بالأسبوع، شون يلحق هذا يسافر ومع المحافظة على نذره. فلا بد إذن أن السفر يجوز ولو كان غير جائز لنبهه. أما في صحيحة زرارة كان يوما في السنة، فليس واجبا على الإمام أن يجيب إلى حكم، لن يستطيعه، يحافظ على نذره ويسافر. هذا كان الوجه الذي قاله بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، وأجبنا ببعض النقاط نذكر بها لأننا نريد أن نضيف بعض النقاط الأخرى. خلاصة ما تقدم من الردود على الإطلاق المقامي أنها دعوة عهدتها على مدعيها، لأنها ليست مسألة ظاهرة من النص حتى، وإنما دعوة تقول. وأنا أقول لك لا يجب على الإمام أن ينبه. الإمام سئل هل هذا يصوم في السفر أم يفطر، قال يفطر، ليس عليه أن يجيب عن كل متعلقات السؤال، وإلا لما انتهت القائمة لكثرة الأمور التي يفترض أن يبينها. فتبقى إذن دعوة الإطلاق المقامي هي دعوة تحتاج إلى شاهد، وإلا تكون عهدتها على مدعيها. هذا إذن الشيء الأول الذي قلناه من الدرس السابق. الشيء الثاني الذي نضيفه هنا وهو أن الإطلاق المقامي هو دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، وليس إطلاقا لفظيا مأخوذا من النص حتى يتمسك بإطلاقه، دليل لبي. طبعا قلنا أكثر من مرة وفي مناسبة أنه توجد مطالب مهمة أصولية تعرض في الفقه لا تذكر في الأصول مع أهميتها، هل لأنها ليس لها مثلا فد مكان لعرضها في الأصول؟ فالمهم تستطيعون أن تنتزعوا من مطالب الفقه مطالب أصولية مهمة قد تذكر هي في موضع ما لكنها لا تختص بهذا الموضع، وإنما هي من العناصر المشتركة كما يعرف أو سيعلى في أبواب عديدة. فإذا هاي الملاحظة الثانية أن الإطلاق المقامي دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، أي أن نتيجته موجبة جزئية، وهذه حتى القائل بعدم جواز السفر هو قائل بالجواز في الجملة، وين في موارد الاضطرار مثلا، في موارد الاستثناءات التي ذكرت كحج أو عمرة أو زيارة الإمام الحسين، فهي ما تفيد المستدل على الجواز، لأن حتى القائل بعدم الجواز هو يقول بالجواز في الجملة. فالإطلاق المقامي، هذه الملاحظة الثانية التي نريد أن نضيفها هنا، أن الإطلاق المقامي حتى لو تممناه وقلنا به فإنه لا ينفع المستدل على الجواز ولا يضر القائل بعدم الجواز، لأن نتيجة الإطلاق المقامي هي موجبة جزئية في الجملة، لأنه دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن. وحتى القائل بعدم الجواز هو يقول بالجواز في الجملة، في موارد الاضطرار قلنا، وفي المستثنيات التي أشير إليها في مسألة جواز السفر في شهر رمضان، وأيضا أشير إليها هنا في الرواية. فإذن هاي الملاحظة الثانية على إطلاق المقام، أنه حتى لو تم فإنه لا ينفع المستدل على الجواز ولا يضر القائل بعدم الجواز، لأنه أيضا يقول بالجواز في الجملة. الملاحظة الثالثة هي على خصوص صحيحة ابن مهزيار التي قلنا أن بعض أساتذتنا قال أنها هي المتعين الاستدلال بها. صحيحة الزرارة لا يمكن تتميم الإطلاق المقام بها، وهي إشكال على سندها. أثرنا في الدرس السابق وقلنا أن قول في الوسائل وكتبته هذا تغيير وتبديل من صاحب الوسائل، وهو النص في الكافي وكتبه. زين، وكتب من؟ إما رجل مجهول أو بندار مولى إدريس بحسب مثل بعض القرائن التي سبقتها. وعلى كلا التقديرين بندار ضعيف، وإذا هو مجهول غيره أيضا مجهول، على كلا التقديرين يكون وكتب بقرينة الجواب، لأن وكتب إليه في الجواب عليه السلام قال كذا وكذا. فذني مو كتبته حتى الراوي ابن مهدي، وإنما وكتب في الأصل. من هو الكاتب لم تذكر الرواية، ولا فيها ابن مهزيار يقول كما قال في مكاتبته قبل عدة دروس أنه وقرأت خطه، حتى نقول إذن ما يهم من هو المكاتب، الإمام قرأ، ابن مهزيار قرأ الخط. هذا أجبناه بأن الظاهر أن وكتب يعني ابن مهزيار نفسه، لكن بالتقطيع باعتباره نصين، أكون نص سأل أبا الحسن الهادي مباشرة ونص هي بنفس الرواية وكتب، لكن معروف يقال صدفة عثرنا على شيء، وهي لا توجد صدفة طبعا، وإنما يوجد لطف إلهي أكيد ورزق. وجدت الرواية في باب آخر بعيد عن هذا الباب، في آخر كتاب الصوم من الوسائل في أبواب الصوم المحرم، وجدت أن المكاتب هو القاسم الصيقل وهو لم يوثق. الرواية بالنص موجودة، ارجعوا للوسائل وشوفوا أبواب الصوم المحرم من أواخر الأبواب في كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم باب واحد حديث ستة. التهذيب يرويه الشيخ في التهذيب بسنده على الصفار عن القاسم الصيقل بالنص، نفس الرواية أنه كتب إليه يا سيدي. فإذن الكاتب هو القاسم الصيقل وهو لم يوثق، ولم يقل ابن مهزيار أنني قرأت الجواب بخطه عليه السلام، وبالنص موجود الرواية، ارجعوا هناك وشوفوها. فإذن المكاتب هو القاسم الصيقل، فيرجع الإشكال إذن على سند صحيحة ابن مهزيار. هذه الملاحظة الثالثة التي أحببنا إيرادها على هذا القول، على عموم الإطلاق المقامي وعلى خصوص التفصيل الذي قرره بعض أساتذتنا دام ظله الشريف. الآن وصلنا في مطلبنا المن هذا، انتهى القول الأول، لأنها كانت بقية للقول الأول أحببنا إضافتها. الآن ننتقل للقول الثاني وهو حرمة السفر اختيارا، ويقول اختيارا لأنه يقول بالجواز في الجملة، إذا كان مضطرا، إذا كان في بعض المستثنيات كحج أو عمرة أو زيارة. لكن الكلام هل يجوز السفر اختيارا أم لا، بلا ضرورة بلا مرجح شرعي كما ذكر في هذه الموارد. السيد صاحب العروة قدس سره اختار وقوى عدم الجواز، قوى هذا القول، فإنه بعد أن اختار جواز السفر اختيارا في شهر رمضان قال: وأما غيره، غير شهر رمضان، من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضرورة. فحتى القائد بعدم هالكلام قلنا في الجملة يقول، كما أنه لو كان مسافرا وصار موعد الواجب المعين كالنذر، كلامنا في النذر الآن، كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان، إن كان في بلدي يجب على الحضور، وإن كان مسافرا عليه يعني إقامة 10 أيام حتى يستطيع الوفاء بالنذر. لكن تلامذته صاحب العروة المحشين على العروة الوثقى كلهم خالفوه، وتلامذتهم أيضا هذا الكتاب يوجد من عدة أجزاء تعليقات على العروة لعدد من الأعلام، فكلهم تلامذة السيد صاحب العروة خالفوه وقالوا بالجواز، عدا وجدت السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس سره احتاط، لم يقل كما قال صاحب العروة الأقوى، لا، وإنما احتاط قال الأحوط ذلك. هذا إذن صاحب العروة من قال بعدم الجواز، وربما يظهر القول بعدم الجواز أيضا من صاحب الحدائق قدس سره، لقوله في مسألة ليست في مسألتنا هذه، وإنما في فرد آخر من أفراد الواجب المعين. فإذا أردنا تعميم، لذلك قلت وربما، يعني إن أردنا تعميمه بوحدة المناط وحدة الملأ، وإلا هو مو بمثل هذه المسألة، قال في مسألة أخرى، وهي مسألة ما لو تضيق القضاء بحيث جاء رمضان المقبل ولم يبق من الوقت إلا أيام يقضي بها الأيام التي مطلوبة، فعلى القول بتضيق القضاء يصبح هذه الأيام من أواخر شعبان تصبح واجبا معينا لتضيقها بمجيء رمضان المقبل. ففي تلك المسألة قال صاحب الحدائق، وهي فرد من أفراد الواجب المعين بعد أن نقل قول الشهيد في الدروس، قال لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا وتجب المبادرة. هذا هو المتن والأصل في الكلام، أن القول بتضيق القضاء. قال صاحب الحدائق، وهذا في المجلد 13 صفحة 306، قال وعلى هذا فلو تمكن من القضاء خلال السنة وأخل به ثم عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في ذلك الوقت المعين، فإذن يتحدث عن فرد من أفراد الواجب المعين، فإن كان سفرا مباحا أو مستحبا فلا إشكال في وجوب تقديم قضاء الصيام عليه وعدم مشروعية السفر والحال هذه، إذا لا يجوز السفر اختيارا حتى لو كان السفر مستحبا، لا يجوز لأنه واجب معين أصبح عليه، تعين عليه أن يصوم القضاء في هذه الأيام. فإذا هذا قول لصاحب الحدائق، وإن كان ليس في مسألة النذر التي نحن فيها، لكن في فرد من أفراد الواجب المعين، فإذا لا يجيزه، يقول إن كان سفرا مباحا أو مستحبا، وإن كان واجبا السفر كالحج الواجب ونحوه أيضا لم يقل بجواز السفر إلى هالمستوى من الالتزام بالمنع من السفر حتى لو كان سفر للحج الواجب، يقول وإن كان واجبا كالحج الواجب ونحوه فإشكال تعدد في جواز السفر حتى للحج الواجب ينشأ من تعارض الواجبين الوفاء بالنذر الواجب المعين والسفر للحج الواجب، فإشكال ينشأ من تعارض الواجبين ولا سيما حجة الإسلام وترجيح أحدهما على الآخر من الواجبين يحتاج إلى دليل، فلذلك يقول ترددنا وقلنا فيه إشكال، لا نعلم هل نقدم السفر الواجب للحج أم نقدم الحضر للوفاء بالنذر، هذا المستوى من المنع عند صاحب الحدائق. يقول وترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل، وإن كان مقتضى قواعد الأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه، وفاء بالنذر عليه أن يقدمه لأنه أسبق بالوجوب، ومقتضى قواعدهم الأسسوها أنه الأسبق بالوجوب كما صرحوا به في جملة من المواضيع. إذن هذا كلام صاحب الحدائق في المنع. المحقق النراقي قدس سره نقل هذا الكلام عن صاحب الحدائق ولم يناقش في قضية السفر، وإنما ناقش في الكبرى أنه هل نقول بتضيق القضاء أم لا نقول، ولم يعلق على هذا، فهل تستظهر من ذلك قبوله بهذا الشيء إذا ضيف للمانعين من السفر اختيارا، وإذا قلت لا يدل على ذلك نحن نعرضها أمام. فالمحقق النراقي نقل في جزء العاشر صفحة 455 من مستند الشيعة، نقل هذا الكلام عن صاحب الحدائق ولم يعلق على قضية حرمة السفر والمنع منه، وإنما ناقش قضية تضيق وقت القضاء، قال لا هذا المبنى نحن لا نقول به. فإذا من هذا تستشعر أنه لا يناقش في في قضية المنع، إذن هذا اسم آخر ونجم آخر نضيف. فإذن فكر عمن قال بالمنع والتقريب لهم، ما الوجه في ذلك؟ لماذا قالوا بالمنع من السفر اختيارا؟ قال السيد الحكيم قدس سره في وجه القول بعدم الجواز، قال: لأن الحضر من شرائط الواجب، ونعلم شرائط الواجب يجب تحصيلها، فيجب تحصيله كسائر شرائط الواجب، ويشهد لذلك ويشهد أنه شرط واجب صدق الفوت بترك الصوم في السفر. هذا لو سافر هذا الشخص ولم يؤدي نذره، لأن الصوم في السفر غير جائز، فيصدق عليه أنه قد فوت الوفاء بالنذر، فصدق الفوت إذن معناه يحرم عليه السفر، ويشهد لذلك صدق الفوت بترك الصوم في السفر ووجوب القضاء. من يقول الإمام بالجواب إذا سافر يوم بيوم فلماذا وجب عليه القضاء؟ اشتغلت ذمته بالأداء. ولو كان من شرائط الوجوب التي لا يجب تحصيلها لم يكن وجه لذلك، مفروض شرط وجوب، فإذا سافر سقط الوجوب، فعليش يصدق عليه الفوت ويجب عليه القضاء؟ هذا معنى شرط واجب يجب تحصيله، لذلك ترتبت عليه هذه الآثار. ولو كان من شرائط الوجوب التي لا يجب تحصيلها لم يكن وجه لذلك، لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرع للواجب، ومع انتفائه لا معنى للفوات والقضاء. إذا كان الحضر شرط وجوب فهذا بالسفر انتفى الوجوب، فإذا انتفى الوجوب بعد لا يصدق الفوت، لأن وجوب ماكو حتى يصدق الفوت، ولا يجب عليه القضاء لأنه فات الملاك الموجب لذلك. فإذا الآن كأنه نستطيع أن نقرب حرمة السفر بصياغتين بتقريبين، يعني تارة نستطيع أن نقرب وجوب الحظر كمقدمة لأداء الواجب ومقدمات الواجب، هاي خلاصة يعني. تارة نستطيع أن نقرب وجوب الحظر لأنه مقدمة لأداء الواجب وشرط من شروط الواجب الذي هو الوفاء بالنذر، ومقدمة الواجب وشرط الواجب واجب، هكذا يمكن أن نقرب. ويمكن أن نقرب لا باللازم بحرمة السفر، وهذا يلزم من هذا وجوب الحضر يعني حرمة السفر لازم، وحرمة السفر لازم وجوب الحضر. فإذا يمكن أن نقرب دليل على حرمة السفر اختيارا بتقريبين: تقريب بوجوب الحظر لأنه مقدمة لأداء الواجب وهو النذر، وشرط من شروط الواجب، وشروط الواجب يجب تحصيلها، فالحظر واجب والسفر حرام. لو لا نقرب بصيغة أخرى، نقول أن السفر مفوت للواجب، وما كان مفوتا للواجب كان حراما، هذا الذي نقوله في المقدمات المفوتة. فالسفر مفوت للواجب وهو النذر، صوم النذر، فيكون حراما لصدق تفويت الواجب به. فإذا يمكن أن نقرب الدليل على حرمة السفر بتقريبين: إما وجوب الحظر أو حرمة السفر، باعتبار هذا الذي قالوه ويقوله أيضا سيد الخوئي أن إطلاقات وجوب النذر مطلقة غير متوقفة إلى ربما بعض الأمور التي نقربها الآن. هذا هو وهذا الدليل الوحيد طبعا، وإن اختلفت ربما الصياغات لا يوجد دليل عند القائل بمنع السفر إلا هذا، إما أن يقرب بأنه مقدمة واجب باعتبار الواجب وهو الوفاء بالنذر متوقف على الحظر، لأن لا صوم في السفر فلا بد أن يحظر حتى يتمكن من أداء النذر، فتجب المقدمة بوجوب ذيها، هذا مقدمة الواجب بعد. لو نقول أن السفر مفوت للواجب فيكون حراما لحرمة المقدمات المفوتة، هذا إذن التقريب. لكنه لو تأملت، وهذا الذي قالوه سيد الحكيم قاله وسيد الخوئي قربه هكذا على مستوى القواعد. تذكر السيد الخوئي هو قال على مستوى القواعد المنع وسنذكر تقريبا، لكن يقول من الروايات استفدنا الجواز، فهو لا يخالف القائلين بالمنع على مقتضى القواعد، وإنما يقول جاءت الروايات اللي قرأناها هي اللي دلت على الجواز، فسنقرأ إن شاء الله تقريبا. لكنه لا يخفى على المتأمل أنه هذا مصادرة على المطلوب، لأن اعتبار وفرض الوفاء بالنذر واجب هو أول الكلام، لأنه هذا الشخص إذا سافر قبل الفجر، فإذا حينما يحين الفجر يصبح غير قادر على الوفاء بالنذر، غير قادر شرعا، ونعلم أن غير القادر على الوفاء بالنذر يسقط عنه وجوب الأداء. فهذا إذا سافر قبل الفجر لا يبقى عليه يعني فرخ، خلنا أشرحها بالتعبير آخر إن شاء الله أرد لكم إذا أحببتم تقرير ما قلناه، لأن أكيد مطلب دقيق بدليل أن الأصحاب استدلوا بهذا الكلام الذي ردينا لكم ولم يشيروا إلى مثل هذه الكلمات. إذن نقرأ لكم ما كتبنا، ويرد على هذا التقريب أنه مصادرة على المطلوب، لأن فرض كون النذر واجبا فعليا غير تام إلا إذا طلع عليه فجر اليوم المعين وهو حاضر، فيمكنه السفر قبل هذا الموعد، فلا يكون وجوب الوفاء فعليا لانتفاء شرط القدرة على الامتثال باعتبار عدم قدرة المسافر شرعا على الصوم. هاي فكرة الجواب، ونشير إن شاء الله إلى حتى يعني هاي صياغتين من دليلهم، أنه من شروط تنجز الوفاء بالنذر القدرة على الأداء والامتثال، وإلا يسقط عنه النذر. زين هذا الشخص الذي إذا حل عليه فجر اليوم المعين هو غير قادر شرعا، مو قادر بدنيا، غير قادر شرعا لحرمة الصوم في السفر، فهو إذن مسلوب منه القدرة على الوفاء بالنذر، فلا يكون وجوب الوفاء بالنذر فعليا عليه. وبالتالي حديثكم عن مقدمات الواجب والمقد كلها ليس صحيح. متى نطبق المقدمات المفوضة؟ الواجب الذي يكون فعليا في زمانه، فتفويته بتفويت بعض مقدماته قبل زمانه يكون حراما، هذا صحيح. أما هذا متى كانت فعليته؟ قبل الفجر أم بعد الفجر؟ كل التقديرين هو ليس هذا الواجب فعليا. فالتمسك إذن بوجوب مقدمات الواجب وحرمة المقدمات المفوتة كلها لا موضوع له. موضوع المقدمات المفوتة ووجوب مقدمات الواجب حينما يكون الواجب فعليا في زمانه، فتجب مقدماته المفوتة بتركها قبل زمانه، وهذا الإشكال المطروح بالأصول، واللي قالوا كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها، هذا قالوا وأجيب، وكان سيد الشهيد الصدر القدس سره فعلا يستشكل لا يقول بوجوب المقدمات المفوتة قبل أن يباحثها بحث مقدمة الواجب، فخرجت له بتخريجه، لأنه فعلا يعتقد على أن وجوب المقدمة كيف تجب والمفروض أن ذيها بعدما وجب، فشلون ترشح عليها وجوبه؟ قلت له سيدنا خلينا نبدل العرض، مو نقول وجوب المقدمات حتى ينشأ الإشكال، احنا ليش ما نقول حرمة ترك المقدمات التي يفوت الواجب بتفويتها؟ وهذا هو أكيد، لأن هذا إذا ما أتى بهذه المقدمة في زمانها لا يستطيع أن يأتي بالواجب في زمانه. فسلمنا الآن حرمة المقدمات المفوتة، فإذا حرمت إذن وجب الإتيان بها لأن تفويت، لأن لازم له. وهو طبعا تأمل فيه واقتنع به، ولما باحث المسألة بحث مقدمات الواجب عدل عن رأيه السابق. فالمهم الآن إحنا هذه الملازمة الآن بين حرمة التفويت إن شئت أو وجوب الإتيان، كيف تقريبا؟ وهذا لازم لهذا وهذا لازم هذا. إذا صعب على القوم أن يتفهموا كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها أو فهذا التقريب، مو يحرم تفويت الواجب في زمانه وعلينا أن لا نقوم بشيء يفوت الواجب الجيد، فإذا ترك هذا الشيء حرام، يعني الإتيان به واجب لازم له. صار تقريب معقول، صار يمكن قبول أكثر من ذلك الكلام ولا يأتي عليه إشكال، لكن هذا وين؟ هذا في الواجب الذي يكون فعليا في زمانه، ونحن نستطيع أن نسلب هذا الواجب من فعليته بأن نسافر قبل طلوع الفجر، فهذا أمر آخر ذكرنا بالدرس السابق لم يشيروا إليه، وهو قضية أنه هذا السفر تتحدثون عنه هل هو قبل الفجر أم بعد الفجر، يمكن أن نجوز قبل فجر اليوم المعين، هذا لم يشيروا طبعا للتفصيل، ولم ما أقول لم يلتفتوا إليه لأن أكيد كلهم أساطين، بس المهم في كلامهم لم يشيروا إليه تأكيدا. فإذا حين بعد إذا التفتنا إلى هذا، فبعد لا يمكن تقريب قضية المقدمات المفوتة التي تكون حراما لأنها تفوت الواجب الفعلي في زمانه، وهذا بالسفر قبل الفجر لا يكون فعليا في زمانه لعدم القدرة على الامتثال، وأيضا لا يمكن أن تقرب بقضية مقدمات الواجب ونتمسك بإطلاقات لأن لم يبقى هذا الواجب. ويستطيع طبعا المكلف أن يسلب من نفسه القدرة على تحقق موضوع، كما لو شخص نفترض نذر أنه إن بلغت أمواله كذا رقم أن أحج بيت الله الحرام، فهو يستطيع أن كل ما تصل أمواله إلى قريب هذا المبلغ ينفق منه حتى لا يصل هذا المبلغ حتى لا يجب عليه الوفاء، يعني يستطيع المكلف اختيارا أن لا يحقق شرط تعلق النذر، هذا مثله يستطيع أيضا أن يسلب القدرة على الامتثال وبالتالي يسقط عنه النذر. إذن هذا التقريب الأساسي بل الوحيد الذي يقولونه للمنع من السفر بكل تقريبيه غير تام للنقطة التي ذكرناها. السيد الخوئي قدس سره اعترف بأن مقتضى القاعدة هو عدم الجواز كما قلنا قبل قليل، وإنما هو قال بالجواز بناء على الروايات كما نقلنا تقريباته، فقد قال قدس سره في وجه حرمة السفر في اليوم المعين ووجوب الإقامة مقدم الوفاء بالنذر، قال نظرا إلى أن متعلق النذر لما كان هو الصوم الصحيح وهو متقوم بالحضور فلا جرم كان وجوب الوفاء مشروطا به، قلم المقرر في عدة مطالب حقيقة لا يخلو من ارتباك وغموض في إيصال المطلب. هم طبعا وبالتالي يصعب علينا أن أقرب كلامه، يعني أنا إذا أقربه أكون أقرب بالشكل الذي أنا أفهمه وبالتالي إذن راح يكون غير ما هو كتب. نظرا إلى أن متعلق النذر لما كان هو الصوم الصحيح وهو متقوم بالحضور، أي لا يصدق الإتيان بالنذر إلا أن يأتي بالفرد الصحيح، والفرد الصحيح من شروط الحضور، فلا جرم كان وجوب الوفاء مشروطا به، هذا بعد كلام المقر. فنقول لا ينبغي التأمل في أن مقتضى القاعدة مع الغض عن ورود نص خاص في المقام هو عدم الاشتراط، كلام ليس على المطلب مباشرة هل يجوز السفر أو لا، وهذا شفناه من السيد الخوئي حتى في الدروس السابقة كان يريد أن يصل إلى الاشتراط وعدمه، اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالحضر، يعني طريق بعيد يروح طريق بعيد، يعني هو كل استدلاله كما شفنا بالدرس السابق والآن من كلامه يريد يصل لنتيجة أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالحضر شرط وجوب، فإذا انتفى هذا شرط الوجوب بعد لا وجوب هذا، فإذا جواز السفر اختيارا لأنه شرط وجوب ولا يجب تحصيله، هذا يعني نكتة استدلاله اللي كررها، فنقول لا ينبغي التأمل في أن مقتضى القاعدة مع الغض عن ورود نص خاص في المقام هو عدم الاشتراط، يعني وجوب الوفاء بالنذر مطلق، ما مشترط بالحضور، حتى تقول إذا انتفى الحضور انتفى الوجوب إذن يجوز السفر اختيارا، لا، وجوب الوفاء بالنذر مطلق. شوف، عدم الاشتراط، عدم اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالحضر. هاي سأول نقطة ربما الآن صار في ذهنكم، يعني إذن هذا صار الحضر ليس شرط وجوب وإنما صار شرط واجب، وهذا خلاف مختاره الذي أسسه في عدة مطالب. قال تمسكا بإطلاق دليل الوفاء، دليل الوفاء بالنذر مطلق، لم يقل إن كنت حاضرا يجب الوفاء بالنذر مطلقا. فإذن يجب الوفاء بالنذر مطلقا، وجوب الوفاء بالنذر ما مشروط، ما معلق على الحضر، فالحضر ليس شرط وجوب حتى تقول لا يجب تحصيله وأستطيع أن أسافر اختيارا، لا، وجوب الوفاء بالنذر مطلق ما معلق على الحضر. تمسكا بإطلاق دليل الوفاء بعد القدرة عليه على الوفاء بالقدرة على مقدمته، بأن يترك السفر فيتحقق شرط الحضر ويستطيع أن يفي، فيجب من باب المقدمة. ومن المعلوم أن ثبوت الاشتراط في صوم رمضان، اشتراط صوم رمضان بالحضر، فأصبح الحضر شرط وجوب ويجوز السفر اختيارا، قال لدليل خاص لا يستلزم الثبوت في غيره. إذن فلو كنا نحن ودليل وجوب الوفاء بالنذر كان مقتضاه وجوب الوفاء وعدم جواز الخروج للسفر. هاي الخلاصة، هذا فرق يقول عن شهر رمضان. شهر رمضان كان شرط وجوب، فإذا شرط وجوب يعني لا يجب تحصيله، وإذا لا يجب تحصيله يعني يجوز السفر اختيارا، وذاك لدليل خاص يقول. أما هنا ماكو الكلام نحن والقواعد بغض النظر عن النصوص، بينما هنا في المقام ماذا عندنا؟ عندنا أوفوا بالنذور، خلنا نقول بها النص، أوفوا بالعقود، ومطلق، هذا غير معلق على الحضر حتى تقول الحضر شرط وجوب وبالتالي يجوز السفر اختيارا. فإذا مقتضى القاعدة عدم جواز السفر اختيارا، لأن وجوب الوفاء بالنذر مطلق غير مشروط بالحضور، وإذا كان الوجوب مطلقا وجبت مقدماته ومنها الحضر، بغض النظر طبعا عن صياغة، قلنا القلم المقرر كان قاصرا عن بيان المطلوب، لكن أصبح يمكن مراده الآن واضحا. ويرد عليه جملة من النقاط، أولا أن هذا تقريب لكون الحضور شرطا للواجب وليس للوجوب، يعني عدت إلى ما نقول إليك أن الحضر شرط واجب وليس شرط وجوب، لذا أوجب مقدمته كما قال، ولو كان الحضور شرط وجوب لما وجبت مقدمته، وهذا خلاف ما بنى وصرف. هاي النقطة الأولى. إذن النقطة الثانية، إن إطلاقات وجوب الوفاء بالنذر هنا وفي سائر الموارد مهملة بلحاظ القيود والشروط الأخرى، فدليلها لا يقتضي الاشتراط ولا عدمه، لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، فإطلاقات وجوب النذر مثلا غير ناظرة إلى القدرة على الامتثال وعدمها، وإنما هو أمر يعرف من دليل آخر. نقطة ثانية أيضا نبينها لكم، قوله أن وجوب النذر مطلق، مطلق بلحاظ ماذا؟ الوجوب لما يكون بلحاظ أمر ما فهو يكون مهملا بلحاظ الشرائط والموانع والقيود الأخرى، هذا ليس مطلقا بلحاظها. وجوب النذر صح، يجب عليكم الوفاء بالنذر، هل تتمسك بهذا الإطلاق وتقول إذا لا يشترط القدرة على الامتثال في الوفاء بالنذر؟ ما العلاقة بي أجنبي من هذه الجهة، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. فالدليل لما يكون مطلقا بلحاظ مثل يجب عليكم الوفاء بالنذر، نستدل من الوجوب، لكن هذا لا إطلاق له بلحاظ قضية القضايا الأخرى كما هو محل البحث. ف فإذن هي مهملة بلحاظ القيود الأخرى. القيود الأخرى تؤخذ من مثلا هل أستطيع أن أتمسك بإطلاق أقيم الصلاة مثلا لوجوب فد أمور أخرى؟ ما هي الشروط والقيود والموانع تؤخذ من دليل آخر وليس في مقام البيان من هذه الجهة. فهذا الإطلاق الذي قاله ليس تاما. النقطة الثالثة وهي تقريبا مما قلناه في الرد على أصل هذا الدليل، إن وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضي وجوب تحصيل مقدماته إلا بعد أن يصبح فعليا، وهذا لا يكون إلا بطلوع الفجر عليه وهو حاضر، فله أن يسافر قبل ذلك كما له أن يمنع من تحقق موضوع الوجوب. هذا أيضا فالبناء على أن وجوب النذر وجوب فعلي فتجب مقدماته، وهذا أول الكلام، هو لا يكون فعليا إلا إذا كان حاضرا حين طلوع فجر اليوم المعين. يقدر يسافر لا يصبح الوجوب فعليا فلا تجب مقدماته. هذا طبعا غير مناقشات سابقة كثيرة نستطيع أن نستحضرها، من ضمنها مثلا ما قلنا بأول ما بدينا هذا الفرع بأنه شو لا كلام لكم عما قلتموه هناك في جواز الصوم المنذور في السفر. أنتم هذا الخلاف كل هذا علما، أنتم مجوزتم الصوم المنذور في السفر. قل له أخويا بشار علما أنت متنازعين، نحن يجوز السفر لا يجوز السفر؟ يجوز الصوم المنذور في السفر، روح سافر وصوم صوم النذر في السفر. تجد لا من قريب ولا من بعيد يشيرون إلى هذا المطلب، مع أنه لو دخل تام فيما نحن فيه. أنتم لم تمنعوا من الصوم المنذور في السفر، فعليش الحديث بعد عن جواز السفر والمنع من الجواز؟ وهكذا ملاحظات سابقة بالتأكيد كنا نستحضرها هنا. فإذن الآن عرفنا تقريبهم للمنع وهو هذه النقطة، إما تقربها بوجوب مقدمات الواجب والوفاء بالنذر واجب فتجب مقدماته، أو على تقريب حرمة السفر لأن فيه تفويتا للواجب وتحرم المقدمات المفوتة، وقلنا أن هذا كله مصادرة على المطلوب، لأن فرض الواجب المعين واجبا فعليا هذا أول الكلام. إذا كنت نعم حاضرا حين طلوع الفجر يكون فعليا، أما إذا سافرت لا يكون فعليا، ولا يجب علي الوفاء بالنذر لانتفاء شرط من شروط الوفاء بالنذر والقدرة على الامتثال. هذا إذن من هذه الملاحظة الآن كأنه وصلنا إلى تفصيل في المسألة في الحكم. هذه المسألة لم يشر إليه أحد منهم قدس الله رحمه، وهو أن نفصل بينما لو كان السفر قبل الفجر أو بعد الفجر، فنجيز السفر إن كان قبل الفجر لأن الواجب ليس فعليا فلا تجب مقدماته، وما بعد الفجر باعتبار أصبح الوفاء بالنذر واجبا فعليا ولا يجوز تفويته، إلى آخر الكلمات التي قالوها. هل نلتزم بهذا التفصيل؟ لذلك قلنا وعلى هذا فيجب التفصيل ما لو كان السفر قبل الفجر أو بعده. فإذا خرج من بلده قبل الفجر أو كان مسافرا حين حلول اليوم المعين فإنه يصدق عليه عدم القدرة على الامتثال عند حلول وقته وهو الفجر، فلا يكون الواجب فعليا قبل الفجر لعدم تحقق موضوعه وهو الصوم، ولا بعد الفجر لانتفاء القدرة على الامتثال فلا تجب مقدماته، هذا الصيغة الأولى، ولا يصدق على تركها تفويت الواجب، هذه الصيغة الثانية، لأنه لا وجوب ولا واجب ولا يجري على السفر حكم المقدمات المفوتة. الآن كتحليل نفسي حقيقة للفقهاء، أعتقد أنه حينما قالوا بالجواز وقالوا بعدم الجواز هم يعني لهم مسبقات ذهنية، تصورات مسبقة لحالة من الحالات الثلاثة التي ذكرناها، يعني استحضروا هذا، يعني ما نقدر نجرد الفقيه من حالته النفسية. فبعضهم الحالات تذكرون أول ما بدأنا البحث نقحنا الموضوع وقلنا أن هذا الموضوع يمكن تصوره صورة واحدة داخلة بالنزاع واثنين خارجة من النزاع. مرة واحد نذره من التأكيد والالتزام بأني علي أن أصوم أول كل خميس في الشهر، بحيث حتى لو عرض لي سفر فإني أترك السفر حتى أصوم. إذا كان نذر هيك يحرم عليه السفر، لأن هو المنع من السفر دخل في نذره، هو التزم بذلك. وآخر بنى على أنه أنا أصوم أول خميس من كل شهر، لكن إن اتفقت شروط الإتيان بالصوم، إذا كنت حاضر في بلدي وصحتي تسمح بذلك والأمور ميسرة أصوم، هكذا بنى في وجدانه. أما إذا خوش كنت في سفر أو أي مانع آخر من الصوم، مو قوية، هكذا التزم مع نفسي. وهذا أيضا بالتأكيد حكم خارج عن محل الخلاف، لأن هذا أكيد يجوز له السفر اختيارا، لأن هو بنى على تحقق الاتفاق لشرط الحضور، إنما قلنا لا هذا ولا هذا اللي. فأعتقد أن وجدان الفقهاء كلهم بعضهم هو خال صورة من هاتين الصورتين أمامه، وقال بالجواز أو قال بالمنع. هذا ما نستطيع طبعا أن نجرد الفقيه أكيد عنه. فإذن لذلك قلنا أنه ولو حللنا كلمات الفقهاء قدس الله روحهم سواء القائلين بالجواز وعدم، لوجدناها تنطلق من تصور مسبق لحالة الناذر على إحدى الصورتين اللتين أخرجناهما من البحث. فإما أن يتصور تعليق نذره على فقيه يتصور فيحصر تفكيره في هذه الحالة، يعني هو خالها الصورة أمامه ويستنبط الحكم ويطبقه. فإما أن يتصور الفقيه تعليق نذره على اتفاق الحضور فقال بجواز السفر اختيارا، لأنه هو ملاحظ هذه الصورة لأن الالتزام به معلق، أو تصور أن التزامه ناذر بالنذر مطلق فأوجب عليه الحضور وما بحكمه للوفاء به. وهذا مو يعني مسألة ندعيها، لأن هي فعلا المسألة باعتبار أن النذر من المجعولات، يعني هم مو حكم شرعي نقول 100%، هو من المجعولات فيرجع به إلى قصد الناذر. يعني هم المسألة مو كلش متروكة لاستنباط الفقيه، احنا هم نرجع للناذر ونقول له أنت ش نذرت، أنت ش بنيت، أنت وجدانك كان على ماذا. فإحنا كن نلفت نظر، لأن النذر هو من المجعولات، فكن فعلا نتأكد من هو الناذر كيفية جعله شلون كان، وعلى ضوء نطبق له الحكم الذي ينبغي. فلذلك إذن أيضا قلنا هنا ولا يبعد أن يكون الأمر خارجا كذلك، يعني أنه لا يخلو من أحد تصورين، فيبنى الحكم في المسألة على وجدان الشخص ومن طوى عليه قصده. فإن كان على نحو وحدة المطلوب، أي أنه نذر صوم هذا اليوم المعين على كل حال ولم يجز له السفر اختيارا، وإن كان على نحو تعدد المطلوب بأن نوى صوم اليوم المعين إن تيسرت شروط امتثالي، لابد أن نرجع للناذر ونسأل عن قصد وجدانه، لأن هو هذا أمر هو جعله على نفسه. والغالب في من نذر هو الثاني، أنه مو الأول، يعني الذي يلزم نفسه بأني أصوم حتى لو عرض لي سفر لأمر ما فني، لا، غالب النذر هو من هذا القبيل اللي أنه ينذر الصوم يعني قصد إن كنت جامعا لشرائع صحة الصوم. فلذلك نقول بجواز السفر اختيارا، لأن الغالب في قصد من ينذر هو هذا، الغالب في قصد من ينذر هو هذا، والنذر أمر مجعول جعلي، فهو الغالب في الجعل هذا. فلو وجدنا ناذرا كان جعله من الصياغة الأخرى اللي على كل حال يريد، خلاص نقول لا يحرم عليك السفر اختيارا. فلابد أن ندخل هذا العنصر في الحكم، لابد أن ندخل هذا العنصر لأنه هو يبتني عليه الحكم. نعم نحن نذكر الحكم هو جواز سفر اختيارا للغالب في من ينذر هو من هالقبيل، أنه نذر أن يصوم أول خميس من كل شهر، لكن ما كان باني في نفسه أني حتى لو عرض لعارض يستلزم السفر أنا أترك السفر حتى أصوم. لما نسأله نقول له وجدانك هكذا ملتزم، يقول لا أنا ما هكذا كنت ملتزم. فالغالب إذن لأنه هو من ذلك القبيل، وهو أني أصوم أول خميس من الشهر، هل اتفق أني حاضرون وصحتي تساعد على ذلك ولا يوجد مانع؟ خلص فلي مثلك نقول لا يجوز لك السفر اختيارا. فالغالب هو هذا. أما لو فرض أن نذره من الآخر، احنا نريد نترقى بعد ولو في نهاية الدرس، لكن هم مع ذلك هاي مسألة ندعم بها الإطلاق المقامي باعتبار وصلنا الآن إلى جواز السفر اختيارا للناذر، فلا بد أن نرجع ندعم أدلة الجواز بالسفر اختيارا ونقويها. واحدة منها كان أهم وعمدة وآخر ما يعني أبدعوه من أدلة قضية الإطلاق المقامي، وقلنا الإطلاق المقامي دعوة تحتاج إلى شاهد. فالآن أجيب لك شاهد، أجيب لك شاهد على دعوة الإطلاق المقامي حتى لا تبقى دعوة مجرد عهدتها على مدعيها. الشاهد هذا: بل يمكن دعوى المفروضية من الجواز عند السائل، وأقره الإمام عليه السلام على ذلك، لذا لم يسأل عن حكم السفر من حيث الجواز وعدمه، مع أنه الأهم والأسبق في المرتبة، وإنما سأل عن حكمه من حيث الصوم والإفطار. وهذا يصلح شاهدا على دعوى الإطلاق المقامي، مؤيدا، مو بس شاهد شاهد وله مؤيد، مؤيدا بكون الغالب في الأسفار أنها ليست اضطرارية، فيجوز السفر اختيارا. إذن هذا الشاهد الذي ندعم به الإطلاق المقامي. نقول أن السائل من هو؟ لاحظ مثل زرارة. زرارة يجي يسأل يقول لأمي كانت نادرة وخرجنا في سفر، تصوم أو تفطر؟ فهذا شاهد على مفروغية جواز السفر عند زرارة، لذلك ما سأل عنها، سأل تصوم أو لا تصوم في السفر. وإلا مثل زرارة لو كان هناك سؤال وإشكال في قضية السفر لكان أولى بن زرارة أن يسأل ذاك السؤال، لأن ذاك أسبق زمانا ورتبة من هذا الحكم. كن زرارة يقول له نسأله، هو يجوز له السفر لو لا؟ إذا جاز السفر أسأل، زين تصوم لو تفطر في السفر؟ فهل مفروغية عند السائل من موضوع حكم السفر مفروغية الجواز، والإمام عليه السلام أقره على هذه المفروغية؟ هذا إذن الشاهد على دعوى الإطلاق المقام، مؤيدا هذا الشاهد بكون الغالب في الأسفار من أسفار اختيارية واضطرارية. حتى نجي نشكك ونقول زين من قال أن هذا السفر مثلا لا خلنا نحمله على الاضطراري؟ لا أخوه، دعوة نستطيع أن نقول لي الغالب في الأسفار أنها اختيارية والنادر والاضطرارية، فبيجوز نحمله على الفرد النادر. إذن الآن دعمنا هذه النتيجة القول بالجواز، دعمنا دليل بعد أن نفينا دليل القائل بالمنع، رجعنا إلى أدلة القائل بالجواز، ودعمنا الإطلاق المقامي بالشاهد والمؤيد. لكن لا ننسى أنه وجود عنصرين مؤثرين في الحكم، أحدهما توقيت السفر، هل هو قبل الفجر أم بعد الفجر، هذا مهم، والثاني هو التزام الناذر وقصده، هذا أيضا يجب أن يبتني عليه الحكم ووجدانه، لأنه أمر مجعول بيده والتزام وفرضه على نفسه. فلا بد أن نسأل نقول أنت ماذا أردت، ماذا قصدت؟ لكن نعم الغالب هو هذا الذي يجيز السفر اختيار، الغالب الحالة التي نقول، لذلك القول في المسألة هو الجواز. لكن هذا ما يمنع إذا تجينا حالة من القسم الثاني نقول للعد لك أنت عدم الجواز. فذن عنصرين كن نلتفت وإن لم يشر إليها الأصحاب في الكلمات، لذلك النتيجة إذن ما هي؟ الأقوى عكس ما قواه صاحب العروة، الأقوى جواز السفر اختيارا إذا أطلق نذره، يعني هذا الفرد الغالب سميناه، ولم يأخذ في التزامه الحضور لأدائه وكان سفره قبل طلوع الفجر. لابد أن ندخل هذا العنصرين في الحكم. ولا يوجد مقابله للقائلين بالمنع دليل بعد أن هذه النكتة التي هم استدلوا بها وهي محور استدلالهم سلبناها منهم. القنابل الموقوتة اللي يوخرون عنها هذا الصاعق بعد ما تفيد، فدليلهم هذا الذي قالوه سحبنا هذا الصاعق منا فلا يبقى إذن مقابل دعوى الجواز اختيارا شيء. هذا إذن نهاية الكلام في الفرد الأول من أفراد الواجب المعين وهو النذر. ثم إن شاء الله يأتي الكلام في بعض الأفراد الأخرى كالعاهد واليمين والإجارة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.